من سيداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي، أنت حبيبي، نحوك تبحر سفن القرب. في ظلمات السجن أقاسي، أين حنانك يحيي جدي؟ لك وحدت نداء فؤادي، بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما يكاد يخرج يوسف عليه الصلاة والسلام من فتنة التعرض للشهوة، ومحاولة امرأة العزيز أن تمكر به وتكيد به وتحاول أن توقعه في الفاحشة، حتى تأتي له فتنة أخرى، وهي فتنة تمس سمعته. في الأولى فتنة تمس عرضه وشهوته، فتنة الشهوة التي قد يعني يفكر فيها كثير من الشباب ويستخفي عن أعين الناس، وينسى أن الله جل وعلا ينظر إليه ويطلع عليه. ثم تأتي فتنة أكبر من فتنة الشهوة، فتنة أن يتكلم عنه أهل المدينة، فيبدأ نساء المدينة في مجالسهم في أحاديثهم يتجاذبون أطراف الحديث عن يوسف، العبد الذي راودته سيدته في القصر، الرجل الذي حاولت امرأة العزيز أن تفتنه أو تلفته عما هو عليه. لذلك يأتي القرآن ليسرد لنا القصة بأسلوب أدبي مشوق. اسمعوا ماذا قال الله.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
في هذه الآيات العظيمة يتعرض يوسف عليه الصلاة والسلام لفتنة المساس بسمعته. يبدأ نساء المدينة يتحدثون، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تحاول أن تدعوه إلى الفاحشة، والغلام العبد الذي لا يتصور منه إلا أن يطيع سيدته، مع ذلك ينتهي عن طاعتها، مع ذلك يهرب منها، مع ذلك تجري وراءه وتقد قميصه من الخلف وتحاول أن تلفته إليها مرة أخرى،
لكن الشاهد من أهلها يثبت أمام السيد أنها هي المخطئة، لكن الأمر لم ينتشر والخبر لم يذاع في المدينة أن الشاهد شهد ضدها، فالأمر لا يزال مكتوم في داخل هذا القصر. لذلك هي تحاول أن تثبت براءتها مرة أخرى وتبرهن أمام نساء المدينة أن لها حق أن تبحث عن الوصال مع هذا المحبوب، أن لها الحق أن تصل إلى هذا الفتى الوسيم، أن لها الحق أن تقع معه فيما يغضب الله جل وعلا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، دعت كل وجهاء نساء المدينة وأعتدت لهن متكئا، أعطت لكل واحدة أريكة تتكئ عليها ومكان تجلس فيه براحتها، وآتت كل واحدة منهن سكينا وأعطتهن أطباق الفاكهة والحلوى، حتى إذا ما قالت له أخرج عليهن أدخل إلى هؤلاء النساء أكبرنه، أي عظمنا هذا الرجل، ما كدنا يصدقنا أن هذا هو الذي تتحدث عنه امرأة العزيز، أكبرنه وقطعنا أيديهن من شدة انتباه عقولهن إلى هذا الفتى وعدم التفاتهن إلى ما في أيديهن. كانت في أيديهن السكاكين وكانت الفاكهة موجودة أمامهن وكانت الأطعمة تملأ الأطباق، وهن انبهرن بمنظر هذا الفتى فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سبحان الله، قال بعض المفسرين أنطق الله جل وعلا ألسنة نسوة المدينة بتبرئة يوسف ونسبته إلى عنصر الملائكة وارتفاعه عن عنصر البشر دون أن يشعرن، يعني هن لا يصدقن أنهن يتكلمن عنه على سبيل التبرئة، هن يردن أن يقولن لامرأة العزيز معك حق أن تراودي هذا الفتى لأنه ليس بشر إنه من الملائكة، لكن الآية سيقت لتدلنا على أنهن برأن يوسف، فإن يوسف إذا كان ممن ينتمي إلى عالم الملائكة، أعني بذلك ليس الملائكة المقربين، إنما في خلقه وأدبه وارتفاعه عن المعصية كان أولى وأحرى بهن أن يقولن إن هذا لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الكلمة استثارت حفيظة امرأة العزيز لتقول بعدها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي كنتم تلومونني وتقولون إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إن امرأة العزيز تجري وراء واحد من الخدم عندها في القصر، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. انظر إلى الغشاوة التي تكون أمام العين عندما لا يفكر الإنسان إلا في شهوته، تعترف أمامهن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وتأمل كلمة فاستعصم أي طلب العصمة من الله جل وعلا، قاوم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهرب مني واستبق إلى الباب وجذبته من ثيابه ومع ذلك استعصم، طلب العصمة من الله جل وعلا، ولئن لم يفعل ما آمره، إذا لم ينفذ ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. شايفين يا جماعة ثلاث صور، صورة الشهوة والإغواء والإغراء، ثم صورة تشويه السمعة ومحاولة أن يتكلم الناس عن يوسف الفتى الطاهر، ثم صورة التهديد والتعذيب ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، سوف يكون من المحتقرين، سوف يكون من الذين لا شأن لهم ولا مكان أبدا. ماذا فعل يوسف وهو يرى هذه الحرب الإعلامية الشرسة من نسوة المدينة وسيدته في القصر وكل الناس والمجتمع وهو في محيط صغير؟ لا شك أن البلد في الخارج كلها تتحدث عن يوسف، لا شك أن الدنيا والشوارع والمقاهي والشباب والرجال والعمال وكل الفتيان في عمر يوسف يتحدثون إن يوسف ذلك الفتى الوسيم الجميل الذي أوتي شطر الحسن فتنته امرأة العزيز، لكنه استعصم وثبت، ثم تحدث عنه نسوة المدينة لكنه ثبت، وهو الآن يدعى علانية إلى ما يغضب الله جل وعلا. فهل سيسقط؟ يا شاب، يا فتاة، يا من يتعرض لفتنة، يا من تمر به شهوة، يا من تمر أمامه عقبة، هل تثبت كما ثبت يوسف؟ هل تستطيعين يا أختي أن تصبري كما صبر يوسف؟ هل تستطيع يا أخي أن تقاوم شهوتك وغريزتك ولذائذك التي في نفسك والتي تدعوك إليها النفس والشيطان؟ هل تستطيع أن تثبت كما ثبت يوسف؟ اسمعوا ماذا قال يوسف. قال يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يا رب السجن أحب إلي مما ينادونني إلي يا رب، لو أريد، لو كان هناك اختيار بين أن أسجن وبين أن أعود إلى الفتنة، لا يا رب اجعلهم يسجنوني، اجعلهم يرموني وراء القضبان يا رب. المهم لا أعصيك، المهم لا أفرط في حقك. أنا عشت يا رب طول عمري بريء، أبحث عن السعادة، أحافظ على نعمتك، أتذكر آلاءك وأفضالك، أعلم أنك اجتبيتني واصطفيتني، أنك تؤهلني لأمر عظيم. يا رب اجعلهم يسجنونني يا رب. المهم لا أعود إلى الشهوة، المهم لا أرجع إلى الابتلاء، لأني أعرف ضعف نفسي. وفي هذا يا شاب تربية لنا، حتى نعلم أن المسلم يجب عليه ألا يتكل على نفسه أبدا، لأن نفسه ضعيفة، لأن نفسه حقيرة، بل يجب أن يعتمد على الركن الركين ربه سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه ويعتصم به. قال ربي، وتأمل كلمة ربي، أضاف إلى نفسه، أضاف الرب إلى نفسه، لأنه يقصد يا ربي أنت ربي أنا، الذي ينصرني إذا ما احتجت إلى نصرته، ويؤويني إذا ما احتجت إلى إيوائه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم زاد عبارة جميلة، لو كل شاب وفتاة أخذناها يا جماعة، خرجنا هذه الليلة من هذه الحلقة بشعار: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب إذا لم تبعد هذا الكيد عني، يا رب إذا لم تصرف هذا المكر والكيد عني، يا رب سأسقط، ستزل قدمي، سأجري، سأهوي في الحضيض. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي هذا إشارة إلى أعلى مراتب الانكسار بين يدي الله، يعني كأنه يقول يا رب أنا لا حول لي ولا قوة، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا ليس عندي قدرة أن أتحكم في نفسي، يا رب أنا رميت نفسي كلي أمامك ببابك، أنقذني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه آيات عظيمة مليئة بالفوائد. يا ريت شبابنا ويا فتياتنا، يا من معنا خلف الكاميرات، تأخذوا أوراق وأقلام وتبدأوا تدونوا الفوائد التي سنستنبطها من هذه الآيات، لأنها حقيقة بحاجة كل شاب وفتاة بيننا في هذا الزمن أن نقف عليها. فالنصرة والتأييد والحماية والعصمة والرفعة وعلامات التوحيد وتأكيد معاني الربوبية الحقيقية والألوهية إنما تكون إذا استطاع الإنسان أن يقف أمام الأزمة فيلقي بأحماله كلها عند الله سبحانه وتعالى. سنعرف فوائد عديدة من إخواننا في الاستوديو بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
يا سنوات الحب وداعا، ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
سنعود بإذن الله.
سنوات الحب وداعا، ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي.
السلام عليكم إخواني، رجعنا لكم بعد الفاصل، ونحن قد وقفنا مع الآيات التي مليئة بالفوائد. كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن تعرض لفتنة الشهوة، يتعرض لفتنة تشويه السمعة، ثم يعرض أمام نسوة المدينة، الأمر أمامه، وتعترف امرأة العزيز وتدعوه مرة أخرى علانية إلى ما يغضب الله، وتهدده بعد ذلك بالسجن إذا لم يستجيب. فوائد عديدة في هذه الآيات، من سيشارك معنا؟ تفضل حسن أول. أخونا حسن تفضل.
امرأة العزيز أخطأت في حق نفسها في الأول، لما كانت المشكلة أو ما كانت عرضت نفسها على سيدنا يوسف عليه السلام، فيخطأت في حق نفسها. ثم بعد كده لما المجتمع عرف بغلطتها وتكلم عليها، كانت دمها حل من الاثنين: إما أنها تعتذر وتعترف بخطأها، أو الاختيار التاني اللي اختارته إن هي تنشر الفتنة في المجتمع وتنشر الفساد في المجتمع، أنها بتقنع المجتمع باللي هي عملته دوت كان مقنع، ولو اي حد مكانها هنا كان هنا الدين ما ينفعش من وجهة نظرها، الدين ما هنا الدين ما كانش ينفع يطبق، لكن العقل والمنطق والتجربة تعالوا حتى جربوا، ما كانش ينفع هنا الدين يتطبق.
رسالة خطيرة جدا، رسالة حسن، ان احنا نشيع بين الناس الفتنة او الحرام، ونبرر له او نضع نسلط عليه اضواء لإقناع الناس أنه ما ينفعش في الحالة دي نحن نلجأ إلى الله، أو نأخذ بالدين أو بالدستور، أو نلجأ إلى شيء آخر، إلى حكم الله، بل يجب أن نحن نمارس الفعل الطبيعي. يعني كما يقولون في الاختيارات، أمامك خيار من خيارين كلهما خطأ،
مع أن الخيار الثالث واضح وهو الصواب، وهو أنا أخطأت ولذلك سيأتي في نهاية المطاف قالت إيه الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فزي ما ذكرت حسن جزاك الله خيرا، فإضاءة عظيمة، وهي لنحذر من أن نبرر لأنفسنا طريق المعاصي، لنحذر من أن نبرر لأنفسنا إن المعصية هو ده الحل اللي قدامي، ما فيش قدامي حل إلا أنا أعصي. زي شباب كتير في الكليات والجامعات، حامل إيه يا شيخ ما البنات قدامي، شباب كتير في الوظائف والمؤسسات والشركات، حامل إيه ما أنا لازم أتكلم معاها، ما أنا لازم أبصلها، ما أنا لازم أنظر إلى مفاتنها. لا، تستطيع أن تمتنع، تستطيع أن تغض بصرك، تستطيع أن تحدد العلاقة، أن تضيق إطار العلاقة إلى أقصى ضيق بحيث لا يكون إلا في الضرورة. وهذا ما دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو نتذكر قول الله جل وعلا يا نساء وإذا سألتموهن متاعا، لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، فاسألوهن من وراء حجاب. ربنا قال كلمة عجيبة، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ممكن يا عبد الله، ممكن يا محمود، ممكن يا مصطفى، ممكن يا عمر، ممكن إنسان لا يقع في المعصية أو لا يقع في الفاحشة وينجى منها، لكن القلب يمرض، يصبح فيه مرض في القلب، قلبه يصبح مريض، لا يستطيع أن يتجاوز المرحلة التي تليها، لا يستطيع أن يأتي على أعماله، بل ربما تتحطم دنياه كلها. وأنا أذكر أن أخونا عبد الله كان عنده تعليق على مسألة يعني أن الدنيا كلها ممكن تتحطم بسبب فتنة بسيطة.
هو الامر لي يعني يا شيخنا اكتر من حاجه عايزين كنا نقولها النهارده مهمه جدا. اول نقطه ان هو فعلا احنا بنفرض على الاسلام فرضيات هي اصلا الاسلام بريء منها، بنفرض على الاسلام قضيه الاختلاط ونقول له شوف لها حل، ونفرض على الاسلام قضيه مثلا فتنه النساء ونعظم هذا الامر لدرجه ان احنا فرغنا المراه من محتواها، حطيناها بس انها تكون فتنه للرجال. لا، المرأة مش كده ابدا، والمرأة ما كانتش ابدا كده في الاسلام، بالعكس المرأة كانت بتشارك وتجاهد وتعلم وتعلم.
دي الصوره القبيحه، دي الصوره القبيحه اللي دايما عبد الله ياخذها الاعلام وتاخذها القنوات على وجود المرأة في اي مسلسل لازم يكون فيه اغراء، وجود المرأة في اي قصه تاريخيه سلعة. حتى يعني واحد من الشباب كان بيمزح معايا اعلان، يقول لي اعلان يعني ما كانت حلاقه، يعني جايبين معاه واحده ست ليه؟ طب ده حلاقه، ده الراجل هو اللي بيحلق، الست مالهاش دعوه بحاجه يعني. فقال حتى يعني يسوقوا للموس، موس الحلاقه، ان ينتشر بين الناس، فلازم يعني هي تطمئن على نعومه خد محبوبها او معشوقها لما يستخدم هذه الماكينه. يعني سبحان الله عندهم امتهان للمراه. وشاهد في المقابل، يعني شاهد القصه، مين يا جماعه مين يعني بطل قصه يوسف في السوق؟ امراه العزيز، هي المنظر السيء. لكن تأمل القرآن كله القصة، هل تعرض القرآن لها بكلمة فيها إهانة؟
أبدا.
هل تعرض القرآن يا شباب لامرأة العزيز بكلمة فيها انتقاص من شأنها؟ أبدا. وهذا دليل على أن هذه القصة أحسن القصص كما قال الله، وأن حبكتها وصياغتها وأن يعني إرادها بهذه الصورة هو أجمل إراد. لو أردنا أن نصور هذه القصة بتصوير آخر بشري سنقع في الكثير من الأخطاء. فكما ذكرت وضع المرأة كسلعة هذا خطأ كبير جدا. المرأة لها مكانة أكبر، والإسلام أعطاها قدرها ومكانتها في الجهاد في سبيل الله، في مداواة الجرحى، في التعليم، في التدريس، في التطبيب، في بعض الأعمال الخدمية الاجتماعية، حتى في التربية والرعاية، حتى في تنشئة الأطفال، في خدمة الزوج وإسعاده، في أشياء كثيرة جدا. وربما فاقت امرأة آلاف الرجال، وهذا وارد في معركة أجنادين، خولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور، لما أسر ضرار بن الأزور رأوا امرأة ملثمة تشق الصفوف وتفري في الرومان وتفل الكتائب وتقتل من أعداء خلقا كثيرا، ثم ترجع بفارس ملثم على خيل والعدو من ورائها يجري، وكلما اقترب منها أحد أنهلت رمحها من صدره، حتى ظن الناس أن هذا الملثم خالد بن الوليد، فقالوا خالد خالد خالد. فخرج خالد من خيمته قال ما لكم تصيحون؟ قال يا خالد لقد رأينا هذا الفارس وظننا أنه أنت. قال والله لقد تعجبت أنا من شجاعته. فقال دعونا نناشده اسمه، فاجتمعوا عليه كالحلقة. فقال خالد أنشدك الله إلا كشفت اللثام عن وجهك. فتكلمت وإذا هي امرأة قالت أيها الأمير إني لم أنزع لثامي إلا لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وربات الستور أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور لما علمت أن أخي مأسور لم أستطع أن أتحمل فحملت سلاحي وركبت فرسي وجعلت أثخن في أعداء الله قال الرواة فما غربت الشمس في ذلك اليوم حتى أنقذت أخاها من الأسر. فالمرأة لها مكانة وصورة المرأة التي تكون للإغواء والإغراء والفتنة. القرآن لم يسق القصة ليبين أو يؤكد على أن المرأة هذا مكانها تغوي وتكيد وتخطط وتمكر، لا، إنما أراد الله جل وعلا أن يبين أن القصة أنه قد يتعرض الإنسان المحروم من كل أنواع الحنان، حنان الأب وحنان الأسرة وحنان الإخوة وحنان الحرية الذي يعني نريق دماءنا حتى نصل إليه، حرم من كل أنواع الحنان وفجأة يأتي حنان المعشوقة والمحبوبة والشهوة المحرمة فيخرج من هذا كله بقلب ثابت قوي. جزاك الله خير عبد الله. طيب كان في حد هنا عندنا، تفضل.
بسم الله. أنا أحب أقول يا شيخ، أحب أعلق يا شيخ على لما امرأة العزيز قالت ولا إلا ما يفعل ما أمره لا يجزنن وليكن من الصاغرين،
وليكون من الصاغرين،
من الصاغرين، ان هو يا شيخ اتمسك بدينه غير شباب دلوقتي، ان هو مش مقرب من دين ربنا وسأل ربنا استعان بالله غير اي شاب دلوقتي بعيد عن دينه مش بيفكر بقى في
الله. يعني اعظم فائدة يا جماعة حقيقة نخرج منها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال رب السجن احب الي، وفي حسابات مادية حسن وعبد الله واخواننا مصطفى محمود، الحسابات المادية إيه الأشد في الألم والوجع، السجن يا جماعة ولا أن يعصي الإنسان فيذنب فيقع في شهوة؟ إيه الأشد في الألم المادي ها يا جماعة؟ السجن طبعا، حرمان من الأسرة والأولاد والحرية والشوارع والمدن والحدائق والمتنزهات والأطعمة وأنت مقيد مصفد مغلول في داخل قضبان وزنزانة. لكن يوسف قدم السجن على الوقوع في الشهوة إشارة إلى أن قلبي المهم يكون سليم، قلبي لا يأخذ أحد غيرك يا ربي، قلبي لك أنت وحدك، حتى لو كان نتيجة هذا الحب أن أسجن، حتى لو كان نتيجة هذا الحب أن أبقى في داخل الزنزانة، المهم لا أقع في المعصية أبدا. جزاك الله خير أنك أشرت إلى هذه الفائدة.
قيل في تفسير قوله تعالى إن هذا إلا ملك كريم أن سيدنا يوسف يمتلك نسبة جمال الخلق، هذا قول صحيح وهل هو صحيح أنه أجمل من سيدنا محمد أم أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأجمل؟
طيب ده سؤال جميل، والذي ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كان أجمل الخلق جميعا، وأن نبي الله يوسف أوتي شطر الحسن وأوتي الشطر الآخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس بن مالك وجرير وجابر ما رأينا رسول الله ما رأينا أحدا أجمل من رسول الله. قال أنس في البخاري والله لقد نظرت إلى رسول الله في حلة حمراء وإلى القمر وهو والله في عيني أحلى من القمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، لكن المسألة ليست مسألة يا جماعة مش عاوزين نقف على القشور الظاهرية، أن يوسف جميل زي ما أخونا الحسن جزاه الله خير أشار، يوسف جميل إذن ده مبرر للمرأة أنها تراوده، يعني أي واحدة ستكون في مقام امرأة العزيز كانت ستفعل، لا، القصة لم تسق لهذا الأمر، القصة سيقت أن هذه الابتلاءات العظيمة التي وقع فيها يوسف ورغم ذلك قاوم وواصل الطريق، وابتلاءات من القريب ومن البعيد ومن الأخ ومن السيدة ومن القصر ومن نسوة المدينة، كل هؤلاء كانوا يقفون أمام يوسف وكان يوسف يقاوم كل هذه الأشياء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمكن في لدينك في قلوبنا يا رب، مكن لدينك في قلوبنا يا رب، مكن حبك في قلوبنا يا رب، اجعل حبك في أفئدتنا أعظم من الدنيا وما فيها يا رب، اجعلنا نقدم حبك على حب شهواتنا وآثامنا ومعاصينا يا رب، نحن نرضى أن نؤذى في سبيلك ولا يسلم ولا يسلم قلبنا لأحد غيرك يا رب، نحن نرضى أن نؤذى في سبيلك ويبقى قلوبنا سلما لك ليست لغيرك يا رب، سلم قلوبنا لك يا رب، اجعل قلوبنا لا تحب أحدا سواك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب، كما ثبتت يوسف ثبتنا يا رب، كما ثبتت يوسف ثبت شبابنا وفتياتنا يا رب، كما أعنت يوسف أعن شبابنا وفتياتنا يا رب، اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اجعلنا ممن يتدبرون القرآن فيفقهونه، اجعلنا ممن يتدبرون القرآن فيعونه، اجعلنا ممن يتدبرون القرآن فيطبقون أحكامه، إنك على كل شيء قدير. أعتق رقابنا يا رب قبل أن تنتهي حلقتنا، أعتق رقابنا، أقر عيوننا بإعتاق رقابنا، أقر عيوننا بإعتاق رقابنا يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يخرج يوسف يا شباب من هذه الفتنة إلى فتنة أعظم، فتنة السجن والوحدة والعذاب التي سيقضي فيها فترة طويلة من حياته، ليتربى تربية تؤهله بعد ذلك إلى التمكين والنصر العظيم. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقي يوسف وسط الجب.